مرحبا، شكرا لتوكس بالعربي. بتمنى يكون هذا البودكاست مؤثر ومحفز ومفيد لكل مستمعينا. صحيح، بدايتي كانت من التلفزيون السوري، القناة الثانية. كانت مدرسة. هلأ إجمالا دائما المراكز الكبيرة مدرسة كبيرة، يعني بتفاصيلها السلبية والإيجابية هي مدرسة. القناة الثانية كانت أسرة أكثر ما تكون جهات عملي. نحن كنا قلائل وكنا منعرف بعض منيح، كنا مناسباتنا مع بعض، كانت أحداثنا مع بعض، أتراحنا وأفراحنا كلها كانت مع بعض، فكنا عاملين جو لطيف. تعلمت كتير على كل أصعدة من التلفزيون السوري، القناة الثانية. تعلمت أهم شيء الأمور التقنية والاجتماعية، وعلى فكرة أنا ما زلت أحتفظ بكتير من الأصدقاء من أيام القناة الثانية إلى اليوم، ما زلنا على تواصل وما زلنا على تبادل خبرات في الشؤون العملية والحياتية. كان طموحنا أبسط مما تتوقعون، يعني كان بدنا نتعلم، كان بدنا نطور من أنفسنا، يعني ما كانت هاي الطموحات البراقة، ولكتير أسباب، أهمها أنه أنت كنت بعمر غير قادر أنك ترسم طموح واقعي. هلأ الطموحات تختلف عن الأحلام، كلياتنا بنحلم نصير ونعمل ونساوي. الطموحات أنا أنصح اللي بده يكون عنده طموح يكون طموحه واقعي، ماشي على الأرض، على أرض صلبة، عارفان كل يوم بيومه وشهر بشهره وسنة بسنة شو بده يحقق. إن ما قدر بيروح بطرق جانبية تانية بحياته، بيقدر يحقق شيء تاني، بيرجع بعدين لهدفه، بيقوى شوي إلى آخره. في مليون وسيلة، يعني ما أنه كمان نحو تحقيق الهدف وإلا الدنيا حتخلص. يطول شرح هذا الموضوع، لكن أنا اللي بدي يوصلكم يا أنه الطموح يجب أن يبنى على أرض واقعية. وأنا ذاك كانت طموحاتنا طالعة من الأرض اللي كنا عليها. الجو التلفزيون كان جو عائلي، كان جو في صداقات، في منافسات، بسلبياته مثل ما قلت وإيجابياته، كان مدرسة. فكانت طموحاتنا تتمحور حول هذا المجتمع. كانت فكرة السفر بتراودني من فترة لفترة، وتحققت يعني ب 1999 تحققت فكرة السفر وسافرت، جيت على الإمارات. بعد وقت جيت على الإمارات يمكن بدأت ترتسم أمامي طموحات جديدة، لأنه صار في أرض واقعية جديدة، لأنه صار في مخطط جديد بتقدر ترسمه. هذا لا يعني أنه أنا بدي شجع على السفر، هذا الموضوع صار منتهي، مو أنا اللي حشجع ومو أنا اللي حغير من فكر حدا بده يسافر أو غير من فكر حدا ما بده يسافر. الفكرة مو كل مين سافر نجح، ومو كل مين سافر قدر يرسم خطة طريق صحيحة يمشي عليها. كتير خلينا ننتبه على النقطة، في كتير ناس سافرت ورجعت بعد فترة طويلة، ربما رجعت بخفي حنين. ليش؟ لأنه ما قدرت ترسم طموح جديد في هاي البلاد اللي سافرت، لأن كان أوروبا ولا أمريكا ولا الخليج ولا ما قدرت تتأقلم، ما قدرت ترسم طموح جديد مرتبطة عاطفيا بأساسات في بلده الواحد. قديش قوة الارتباط العاطفي بالنسبة له، قديش بيشكله مشكلة، قديش بده يكون عائق أمامه في أي سفر أو في أي غربة. فهي القصص تختلف. كمان هو قديش تعبان على حاله، هي مسألة كتير مهمة يا جماعة. قديش أنت تعبت على حالك دراسيا، قديش تعبت على حالك تحصيليا وثقافيا، كمان هي بتفرق وبتلعب دور. لأنه بيجوا ناس أحيانا بيقولوا أخي ما نحظينا وما لا، أنت ضيعت وقتك كتير أثناء فترة الدراسة يا فلان ويا فلانة، بدون زعل ضيعت وقت كتير، وكانت العالم عم تدرس وتاكل الكتب، وكانت العالم عم تروح تجيب مصادر من مكتبات وتبحث وتعمل، وانت كنت عم تضيع وقتك. فما بنجي بعدين بنشكي انه ما زبطت معي، حظي. لا، مو قضية حظ، في قضية سعي، قضية جهود، هذا موضوع تاني أو ثالث أو رابع. المهم الطموح، أو هل أنا كنت أتوقع أنه أصل إلى ما وصلت إليه وأنا لساتني ما وصلت إلى، يعني الحمد لله، بس أنه يعني ما هالشي لأنه أقف عنده أو أكتفي به. لا، لم أكن أتوقع ذلك. مثل ما قلت، البيئة هي من حددت لي الخطة الجديدة التي مشيت عليها. دخولي لعالم التعليق الصوتي جاء عن طريق الصدفة. ليش؟ لأنه مهنة التعليق الصوتي ما لها مهنة معروفة أقل شيء قبل 10-15 سنة. يعني اللي بده يصير ممثل أو عنده شغف التمثيل بيروح على معهد عالي، أو قبل المعهد العالي كان في مسارح تقدم معلومات وتدريبات وإلى آخره. في كان كتير مصادر لأنك تتعلم أي مهنة فنية معروفة، رسام إلى آخره، أي مناطق إبداع كان في إلى sources، كان في إلى مصادر. مهنة التعليق الصوتي ما كان إلى مصدر، ما معروفة، مو موجودة لا بنقابة الفنانين إذا كان على الصعيد السوري أو العربي حتى. ما في شيء بيعطيك رخصة أنك أنت تكون معلق صوتي، ما كانت موجودة. فبالتالي أنت أصحاب، إذا كنت صاحب شغف أو عندك ميول لهي القصة وصوتك حلو وما لك عارفان شو بدك تسميها هاي الحالة. ليش؟ لأنه على فكرة كانوا يجيبوا ممثل الإذاعي ولا ممثل المسرحي أو المذيع الإذاعي يقرأ له النص إعلاني بصفته أنه هذا تاع أنت صوتك حلو، فيطلع المذيع الإذاعي عم يقرأ نص شبه إخباري، مثلا إعلان لشركة مثلا تويوتا، فيقرأه كبيان. يجي الممثل يبالغ في تمثيله، مثلا هو متعود على مهنته إلى آخره. فما كان في حدا يلعب بين كل هدول المهن بصوته ويخليه جاهز لأداء أي أداء صوتي، أي إعلان صوتي باحتراف. رغم طبعا مع محبتنا واحترامنا لكل المهن الموازية لمهنة التعليق الصوتي، لكن مهنة التعليق الصوتي يجب أن تكون عن طريق الصدفة، تكتشف عن طريق الصدفة لتبدأ بها. وهذا اللي صار معي. أنا أحد الخبراء في عالم الإعلام وهو أجنبي من جنوب أفريقيا، كنا في دبي نؤسس لمحطة تلفزيونية، أنا كنت في الشق الهندسي والتقني، وسمع صوتي، كنت عم جرب مايك، فقال أنت حتكون صوت المحطة القادم، صوت المحطة اللي كنا عم نشتغل فيها اسمها CNBC عربية. وهذا ما تم. طبعا كان بقى عندي مرحلة ركض سريع، هرولة نحو أني أعرف شو هاي المهنة، لأنه أنا خلص أخذت هذا التايتل، أخذت هذا المكان دون أي معرفة بهاي القصة. وبناء على صوتك وأدائك فبدك تروح تثقف نفسك. وهذا بياخدنا لموضوع قريب أو مقولة كتير أنا بأمن فيها، أنه الصوت الجميل هو الصوت المثقف والذكي. مو بضرورة يكون تخين، مو بضرورة يكون ناعم، مو بضرورة يكون الصوت الذكي هو الصوت الجميل. الصوت الذكي هو الصوت المؤثر. الصوت الذكي هو الصوت المثقف. هذا اللي بيأثر فينا وهذا اللي بينجح، مهما كانت طبقة صوتك ومهما كانت طريقة تنفسك، مهما كانت طريقة أدائك، صوتك عريض. هي لأنه في عالم بتقلك أنا صوتي مو عريض معناته أنا صوتي مو حلو، وهذا خطأ. في أصوات ناعمة لكنها تمتلك أحساس وتأثير بالآخرين، تستخدمه بشكل صحيح في مكانه الصحيح وبتوصل لقلوبنا بدون ما يكون صوت تخين أو كذا. فهي الفكرة أنه تكون ذكي، تعرف وين تستخدم صوتك، طبقات صوتك، تنفسك، تنهيدتك، بدك تعرف كل هاي التفاصيل تستخدمها بمكانها الصح بذكاء، وهذا كمان بتدريب وثقافة. فمشان ما كتير نعرج على موضوع الصوت، فتم اكتشاف موضوع التعليق الصوتي عن طريق الصدفة، وكنت نهما بالتعرف على هذا العالم لدرجة أنه الحمد لله شاركت بورشات عمل في هولندا، في أمريكا، في أتلانتا، وفي LA، وفي نيويورك. درت يعني لا درت اكتفي شوي أو أخذ ستيج، أخذ مرحلة تأسيسية في عالم التعليق الصوتي، وأرجع للمكان اللي بيشتغل فيه وأنا مثقف بهي المهنة. والدي رحمه الله كان محفزا خلال مسيرتي، ما أهمية وجود دائما ذلك الشخص المحفز خلال المشوار لتحقيق النجاح. هلأ الشخص، هلأ أكيد والدي رحمه الله كان فعلا محفزا لي، وكان مرافقا لي في كتير مراحل بوجوده وعدم وجوده، في يعني أثناء ما كان على قيد الحياة رحمه الله كان دائما ناصحا وكان دائما داعما، خصوصي لما كان صوتي يظهر على بعض المحطات العربية كذا، فدائما يسمع يعطي رأيي، كان فخورا بشكل عام رحمه الله. وبعد وفاته الأشخاص الغالين علينا ما بيتركونا، ما وفاتهم هي وفاة جسد، لكنه دائما مقولاته بتضل بالبال، نصائحه، ابتسامته في حال رضي عنك وفخور فيك، عتبه في حال أنه في شغلات كان ناصحك فيها وأنت ما اتبعتها. فكل هاي الحالة، كل هاي الحالة هي حالة تحفيز مستمر وحالة دعم مستمر. الأشخاص اللي منحبهم دائما بيدعمونا ودائما موجودين بحياتنا رحمه الله أكيد. وكان من الناس اللي كتير حريصين على اللغة العربية، ومن الناس اللي كانوا أشداء حتى ضد أي أخطاء وضد أي يعني بالقواعد ولا بتصرف النحو ولا حتى كان يصحح للأصدقاء، وكان يصحح له في ضمن مجاله الإذاعي والمسرحي والتلفزيوني، رغم أنه هو كمان من الناس اللي قلائل اللي كانوا في سوريا اللي خاتمين اللغة الألمانية، ومدرس بمعهد جوتي وكان يدرس اللغة الألمانية بالإضافة للغته العربية القوية ولغته الإنجليزية، فكان محب للغات ومحب للاستماع والتأثر كمان باللغات. فأنا جيت كملت هذا الشغف بالنسبة له كمعلق صوتي. في شغلة كمان مهمة يمكن كتير ناس ما بتعرف عن والدي رحمه الله، والدي عدنان حبال هو من أحد مؤسسي الدراما السورية، يوما ما عندما جاء من ألمانيا بعد دراسته للجامعية في ألمانيا وبدأ في إنتاج وكتابة أول مسلسل من أوائل مسلسلات السورية، مشان أكون دقيق عفوا، اسمه الزقاق المايلة، زقاق المايلة كتابته وإنتاجه، حتى كانوا ممثل فيه، وفي يمكن اللي بيشوفوا على يوتيوب إذا بتشوفوا قديش كانوا الممثلين الصغار أبيض وأسود، وطريقة الإخراج قديش كانت بدائية، بس كانت عمود من أعمدة تأسيس الدراما السورية اللي هي اليوم في أبهى حلالها. فرحمة الله على عدنان حبال أثر وتأثر وما زال مؤثرا فيني أنا شخصيا وبالكثيرين الحمد لله.